برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
تحية لكم من موسكو مستمعينا، وهذه حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، والبداية بأبرز العناوين. خسائر ليبيا تتجاوز 180 مليار دولار بسبب إغلاق حقول النفط. توقعات بانخفاض استهلاك الدول المتقدمة للنفط وزيادة استهلاكه في الدول النامية. زيادة اليد العاملة السعودية في قطاع السياحة. أهلا بكم. البداية من ليبيا، إذ أكد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أن الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط بين أعوام 2013 و2020 سبب خسائر لليبيا تجاوزت 180 مليار دولار، وأن إجمالي الإنفاق خلال الفترة 2007 و2020 بلغ أكثر من 600 مليار دينار. وقال الكبير إن مصرف ليبيا المركزي يقوم بتنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية بحكومة الوفاق، وذلك لكامل قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي دون تدخل منه في تحديد قيمتها أو الجهة المستفيدة منها، كاشفا عن أن المصرف المركزي بوصفه المستشار الاقتصادي للدولة يقدم حزمة إنقاذ عاجلة من 16 بندا يعتبرها ضرورية لمواجهة الأزمات والصدمات التي يتعرض لها اقتصاد الدولة الليبية، ويرحب بالتعاون مع المجلس الرئاسي في إطار هذه البنود الملحة. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي والاقتصادي الليبي الدكتور وليد مؤمن الفارسي لقوانين الاقتصاد إن ليبيا قادرة على إعادة تصدير النفط بنجاح، لكن الأهم هو التوزيع العادل لعائداته ولكامل الليبيين.
بكل تأكيد أن إغلاق تصدير النفط عبر الحقول والمواني يؤدي إلى خسائر باهظة، ولكن السؤال لمدى قفلت هذه المواني والحقول للتصدير، وذلك للاستخدامات الخاطئة للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، وعلى رأسها طبعا حكومة الوفاق اللاشرعية التي قامت بصرف كل عائدات النفط على المرتزقة وتقوية الاقتصاد التركي والفساد في مؤسساتها عبر الميليشيات الموجودة بطرابلس. ليبيا قادرة على إعادة الإنتاج بالصورة الطبيعية واستثمار هذه العائدات بشكل منصف لو توفرت الإرادة الوطنية الحقيقية، مع ضرورة عدم تدوير هذه الوجوه على المشهد السياسي والاقتصادي في المرحلة المستقبلية لحل الأزمة الليبية. وهنا يقع عاتق كبير على المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الوضع في ليبيا في ظل هذا الحراك الإقليمي والدولي الذي نراه اليوم بعقد هذه الحوارات والتفاهمات الدولية مع الأطراف الليبية لحلحلة هذه الأزمة. نحن في ليبيا الآن وكافة الأكاديميين والنخب الوطنية تأمل في الوصول إلى حل جذري لهذه الأزمة. أهم نقطة فيه أن هي تقسيم السلطات. ليبيا ليست قضية والمشكلة هي تقسيم السلطات بقدر ما هي مشكلة أمنية وسياسية، ولا بد هنا من حل أساس هذه النقطة ومن ثم تغيير من هم موجودون أو يتصيدون على مستوى الساحة السياسية في ليبيا، وخاصة حكومة الوفاق اللاشرعية، أيضا مع ضرورة تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بأشخاص وطنيين لاستثمار هذه العائدات بشكل منصف على ليبيا من حيث أقاليمها الثلاث، طرابلس وفزان وبرقة.
توقع تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حدوث انخفاض كبير في استهلاك النفط في الاقتصادات المتقدمة، ولفت الخبراء في هذا التقرير عن توقعات سوق النفط العالمي إلى أنه في الفترة بين عامين 2022 و2025 من المفترض أن تصل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولاً إلى الذروة في استهلاك النفط في المنطقة عند 47 مليون برميل يومياً، لكن بحلول عام 2045 ستواجه هذه الدول انخفاضاً على مدى طويل في استهلاك هذا المورد إلى 35 مليون برميل يومياً. ووفقاً للخبراء سيزداد استهلاك النفط بالمقابل في البلدان النامية بسبب النمو السكاني وربما التنمية الاقتصادية الأكثر ديناميكية وزيادة الطبقة الوسطى ليصل إلى 74.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045. كما ستصبح الهند أكبر مستورد لموارد الطاقة. وإلى السعودية التي قال وزير السياحة فيها أحمد الخطيب إن المملكة تعتزم زيادة عدد المواطنين السعوديين العاملين في قطاع السياحة بحلول عام 2030 من 3 إلى 10%، وجذب ما يصل إلى 500,000 شخص إلى هذا القطاع. وتتواصل وزارة السياحة مع منظمة السياحة العالمية وتنسق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض، وإتمام الترتيبات اللازمة لإنشاء أكاديمية عالمية مختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة. وبهذا الخصوص قال المحلل المالي والاقتصادي صلاح سلطان لقوانين الاقتصاد إن السعودية قادرة على تنشيط القطاع السياحي من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بالتصدي لجائحة كورونا وتقديم الخدمات اللوجستية.
أنا أرى أن هناك أيضا في قطاعات أخرى تعمل بشكل موازي مع وزارة السياحة في موضوع دعم استعبادة الوظائف ودعم قطاع السياحة، فأصبحت اليوم قطاع السياحة والترفيه أصبحت اليوم صناعة في العالم ككل وليس فقط في المملكة العربية السعودية. فأرى هناك أن في قطاعات أخرى تعمل مع وزارة السياحة، هي هيئة الترفيه أيضا وصندوق الترفيه، في هناك مجالات أخرى يبدو لي أن هناك في تحالف واضح لخلق فرص العمل. ومجال السياحي بصفة عامة في العالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية هي من أكثر المجالات اللي تقوم بخلق فرص العمل للمواطنين. وإذا تكلمنا إحنا عن الاقتصاد السعودي، أيضا وزارة السياحة والترفيه من أكثر القطاعات اللي تخلق فرص العمل للوظائف، فهذا في الواقع أيضا مجهود واضح جدا. أيضا يبدو لي أن في هناك تحالف مع هيئة المنشآت للشركات الصغيرة والكبيرة لدعمها أيضا لخلق فرص، وجزء من أعمال هذه الشركات الصغيرة المتوسطة لا علاقة أيضا بالسياحة ولا علاقة بالترفيه بشكل واضح جدا، إنما في هناك مواضيع يجب أن يتم تعامل معها من أجل تنفيذ هذه الخطة المستقبلية. طبعا موضوع كورونا طبعا أثر بشكل مباشر، لما بدأت الأزمة في مارس 2020 أكثر القطاعات اللي تأثرت هي قطاعات السياحة والترفيه، كلها تم إقفالها تقريبا. النقطة اللي أنا في الواقع اقترحها للهيئات الحكومية أن يكون في هناك تعاون بين وزارة السياحة وأيضا وزارة النقل، لأن وزارة النقل هم المسؤولين عن تحركات اللي لا علاقة بالسياحة يعني مثل الطائرات وغيرها. والشيء الثالث أيضا اللي أنظر فيه هي الخدمات اللوجستية، الخدمات اللوجستية أيضا تلعب دور كبير في موضوع تنشيط الاقتصاد السعودي. وأيضا أضيف عليه رقم 4 وهو الخدمات اللي لا علاقة بتقنية بروزة هذه النشاطات كلها، تقنية عن طريق المنتديات الاجتماعية أيضا يتم التنسيق معها بحيث أن تكون سلسلة القيمة المضافة اللي تضيف هذه السلاسل مع بعض بحيث أن تقوم بتنمية قطاع السياحي وزيادة السياح للبلد، ومن خلال طبعا يتم خلق فرص العمل. وأيضا المملكة العربية السعودية تأخذ يعني تجارب دول أخرى كيف نجحت في هذا المجال بالرغم من أزمة كورونا. والنقطة الرئيسية كيفية نمو نسبة القيمة المضافة في قطاع السياحه والترفيه بصفه عامه الى الجي دي بي تبع المملكه العربيه السعوديه، اي الاجمالي الدخل القومي. فكل ما زادت نمو القطاع السياحي كل ما زادت سعوده الوظائف، لان تخفيض نسبه البطاله من 15% اقل الى اقل، فاعتقد القطاع السياحي راح بتلعب دور كبير جدا فيه.
وننتقل الى اخبار اقتصاديه قصيره متفرقه. وقعت سلطات الطيران المدني في الأردن وإسرائيل اتفاقا يتيح تسيير رحلات جوية تجارية عبر المجال الجوي للدولتين، ما سيؤدي إلى تقصير ساعات الرحلات الجوية بين إسرائيل ودول الخليج والشرق الأقصى من جهة، ومن الأردن ودول الخليج إلى أوروبا والقارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من جهة أخرى، كما يتوقع أن يفضي إلى تخفيض أسعار الرحلات والتوفير في الوقود. تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إذ سجلت العملة التركية 7.89 ليرة مقابل الدولار لتفقد بذلك 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. انحسرت المنافسة على منصب المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية بين امرأتين، الأولى نيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا والكورية الجنوبية يو ميون هي. وسبق أن عملت أوكونجو أويويالا 66 عاما وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا، وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في التنمية وتشغل في الوقت الحالي مقعدا بمجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين. وتقول إن على منظمة التجارة الاطلاع بدور في مساعدة الدول الأشد فقرا للحصول على عقاقير ولقاحات فيروس كورونا. أما يو البالغة 53 عاما فهي وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية، وترتكز دعايتها للفوز بالمنصب على خبرتها في إدارة السياسة التجارية خلال أوقات عصيبة بعد أن أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة والصين وآخرين، فضلا عن دعمها للقواعد العالمية. كشف مدير ميناء حيفا ماندي زيلتسمان عن أن أول سفينة شحن إماراتية ستدخل ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل في إطار الاتفاقات الموقعة بين شركتي دوفر تاور الإسرائيلية وموانئ دبي العالمية الإماراتية في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات. نعم مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.